قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، ودكين لقب، فما اسم أبيه؟ ها، عمرو ابن حماد، فهو الفضل ابن عمرو ابن حماد الكوفي. قال: حدثنا زكريا ابن أبي زائدة الهمداني الوادعي، قال: سمعت عامرا، يعني الشعبي، عامر ابن شراحيل الشعبي الهمداني أيضا، قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الباب في كتاب الشركة: هل يقرع في القسمة، أي إذا قسم الشيء المشترك بين الشركاء، فهل يقرع بينهم أناس مشتركون في متاع أو في دكان أو في بضائع أو في أرض ثم قسمت بينهم بالسوية، فهل يقرع بينهم قرعة القرعة مستحب، وهي تطيب النفس، تطيب بها النفس، ولا يبقى بعد ذلك الإنسان متلهفا أو حزينا على شيء فاته. فنبه البخاري رحمه الله بهذا الباب بعد ذكر الباب الأول وهو القسمة بين الشركاء والتقويم بالعدل، أنه إذا قسم بينهم أيضا يجعل قرعة. حتى إن من جاء هذا القسم نصيب له وذاك جاءه هذا القسم نصيب له، طابت نفوس الجميع. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا أي اقترعوا في المكان الذي يبقون فيه، هل في أعلى السفينة وفي أسفلها، فاقترعوا فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. فهذا الحديث أقر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء المستهيمين، بل جعلهم مثلا يذكر. وقد وردت القرعة في القرآن، ففي كم مواضع وردت من القرآن؟ من عنده فائدة؟ ها؟ في موضعين، وهما في قصة يونس: فساهم فكان من المدحضين حين ألقي في البحر والتقمه الحوت، والثاني في قصة مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فوردت القرعة في القرآن في هذين الموضعين: الاقتراع في كفالة مريم، من الذي يكفلها، وهكذا مساهمة يونس أي استهام واقتراعه مع من كان في تلك السفينة أيهم ينزل منها إلى البحر. فالقرعة مستحب، سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا خرج سفرا وأراد أخذ إحداهن. أقر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء المستهمين وذكرهم في سياق المدح أو في سياق الإقرار لهم، نعم ذكرهم مقرا لهم. فإذن إذا قسم المال المشترك بين الشركاء وأقرع بينهم أو أي شيء مشترك، فإن هذا يقطع به النزاع وتطيب به نفوس المشتركين، ولو اشتركوا في طعام وقسم بينهم وحصلت القرعة طابت نفوس الحاضرين. وذكر حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. معنى القائم على حدود الله أي الذي ينهى الناس من مجاوزة هذه الحدود التي حدها الله. شبهه بالقائم على الحد، والقائم على الحد معناه أنه يرد كل من أراد الدخول في هذا الحد، يرده ويدفعه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر قائمين على حدود الله، يردون من أراد الدخول فيها ويمنعون من الدخول. شيء حده الله فلا يجوز تجاوزه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها الذي قد وقع في الحرام، جاوز الحدود التي حدها الله، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. يستهموا أين ينزلون، فكان النصيب أن نزل بعضهم أعلى السفينة ونزل الآخرون أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، إذا أرادوا أن يأخذوا ماء صعدوا إلى على السفينة ومروا من فوقهم وأخذوا الماء. ثم قالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا الذي هو أسفل السفينة خرقا فتحنا فيها فتحة، إذا أردنا أخذ الماء فتحناها، وإذا انتهينا أغلقناه، ولم نؤذي من فوقنا أي بكثرة المرور والتردد عليهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن يتركوهم وما أرادوا، إن تركوهم يفعلون ذلك هلكوا جميعا، ستغرق السفينة، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وفي هذا فائدة عظيمة، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظ الله تعالى به الأمة من الهلكة. فما دام في الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا دليل على حفظها من الهلاك. فإذا ذهب من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وعدموا، هلكت الأمة. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتسب الأجر، وأن فعله هذا من أسباب حفظ هذه الأمة، وأن فعله هذا من أسباب وقاية هذه الأمة من الضرر وإن لم يجد من الناس استجابة. كما أن التخلي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهلك الجميع، حتى الذي ليس بعاصي يهلك إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية القرعة كما بوب عليه البخاري رحمه الله. كرهها بعضهم ولكن الأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على شرعيتها، فلا عبرة بقول من كرهها من الحنفية وأمثالهم. وهكذا في هذا الحديث من الفوائد أن المعلم في أثناء تعليمه مما يستحسن في تعليمه أن يضرب الأمثال، فإن الأمثال تقرب المعلومات للمتعلمين، فمن حسن التعليم ضرب الأمثال وبيانها. كم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال في تعليم أصحابه، وذلك لأن المثل يقرب الشيء الذي ليس بمرئي ولا موجود يقربه في شيء مرئي موجود، فيفهم الإنسان المراد بضرب المثل. فهذا من حسن التعليم الذي كان من هديه عليه الصلاة والسلام. هذا حاصل هذا الحديث، والشاهد منه ما سبق أن الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم أنه يستحب أن يقرع بينهم لتطيب نفوس الجميع ولينقطع بذلك النزاع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.